العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب المسح على الخفين. عن المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. فأخذتها ثم خرجت معه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يخرج من يده من كمها فضاقت عليه، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. وعن عروة بن المغيرة عن أبي المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ما؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أتى له المغيرة رضي الله عنه وأرضاه بالإداوة من الماء فغسل عليه الصلاة والسلام وجهه، ثم بعد ذلك أراد أن يغسل ذراعيه، أن يغسل يديه إلى مرفقيه، فما استطاع لأن عليه جبة شامية ضيقة، جبة شامية ضيقة قد تضايقت عليه هذه الجبة الشامية يلبسها، لم يستطع أن يخرج يده منها عليه الصلاة والسلام، لم يستطع أن يخرج يده منها يعني من أعلاها، فإذا به عليه الصلاة والسلام يخرج يده من أسفلها، ولا شك أن الجبة سترتفع، ويقولون الجبة يلبس عليه الصلاة والسلام تحتها ثوبا، لكن الجبة فوق هذا الثوب، فكانت ربما مغلقة، فلم يستطع أن يخرج يده من جانبها، فأخرج يده عليه الصلاة والسلام من أسفلها، يقول: فأخرجهما من تحت الجبة، من تحت الجبة، فيه، يقول الإمام النووي رحمه الله: فيه جواز مثل هذا للحاجة وفي الخلوة، وأما بين الناس فينبغي ألا يفعل لغير حاجة لأن فيه إخلالا بالمروءة. قال: فيه جواز أن يفعل مثل هذا، هذا جائز، لماذا؟ للحاجة، إذا كان يوجد حاجة، وأما بين الناس عامة فينبغي ألا يفعل هذا لغير حاجة لأن فيه إخلالا بالمروءة، لأن فيه إخلالا بالمروءة. هناك أشياء أيها الإخوة يذكرها العلماء، يقولون هذه الأشياء من خوارم المروءة، ربما تكون محرمة، ربما تكون غير محرمة، يعني شيء غير حرام أصلا الشرع لم يحرمه، لكن يقولون هذا الأمر لا ينبغي أن يفعل لأنه من خوارم المروءة، لأنه عندنا في الدين واجبات وسنن وآداب، واجبات وسنن وآداب، في آداب، الآداب سياج للسنن، السنن سياج للواجبات والفرائض، فيقولون المروءة هي استعمال كل خلق حسن واجتناب كل خلق قبيح، أو يقولون تجنب الدنايا والرذائل من الأقوال والأفعال والأخلاق، تجنب الدنايا والرذائل من الأقوال والأخلاق والأعمال، هذه تسمى مروءة، هذه تسمى مروءة. ربما يكون أيها الأخوة، ربما تكون أشياء تفعل في المروءة أو تخرم المروءة فتكون محرمة، ويعدها العلماء من هذا الباب إنها أشياء حرام وتخرم المروءة، وكل شيء حرمه الشرع لا شك أنه يخرم المروءة، لكن هناك أشياء غير محرمة، غير محرمة أصلا لكنها من خوارم المروءة، فمثلا الشيء المسترذل عند الناس مستقبح، مثلا استخدام الضيف، أن يجعل الضيف عنده يخدم معه أو يساعد الضيف صاحب البيت. قال رجاء بن حيوة: سمرت عند عمر بن عبد العزيز ذات ليلة، قال: فطفئ السراج، فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا أنبه هذا الغلام يصلحه؟ يعني عنده غلام مولى من الموالي عنده فتى، قال ألا أنبهه حتى يصلح هذا السراج؟ السراج يعني تعطل. قال ألا أنبهه حتى يصلح هذا السراج؟ قال لا، دعه ينام، لا أحب أن أجمع علي عملين، عمل النهار وعمل الليل. قال فقال رجاء بن حيوة يا أمير المؤمنين ألا أقوم فأصلح هذا السراج؟ ألا أقوم فأصلحه؟ فقال لا، ليس من المروءة استخدام الضيف، ليس من المروءة استخدام الضيف. قال أنا بدي أصلح لك السراج. قال ليس من المروءة، أنت ضيف عندي وأنا أستخدمك. ثم قال بعد ذلك وقد قام وأصلح السراج بنفسه وصب فيه زيتا، عمر بن عبد العزيز، ثم جاء فقال له يا رجاء قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز، يعني ما ضرني شيء أن أصلحت السراج، لا أنت أصلحته ولا الغلام أصلحه. طيب الآن لو استخدم الضيف، لو أن الضيف ساعد هذا عمر بن عبد العزيز ساعده في إصلاح، هل هذا حرام؟ هل هذا أمر محرم؟ لا، ليس من الأمور المحرمة، حلال لا بأس، لكنهم يقولون من خوارم المروءة، من الأشياء التي تستقبح أن يستخدم الرجل ضيفه، يقولون من الأشياء التي تستقبح إخراج اليدين تحت الجبة، هذا ليس محرما، واحد أخرج يديه من تحت ثوبه وهو يلبس أصلا تحت الثوب شيء، لكن يقولون أمر مستقبح بين الناس، فيقول النووي في جواز مثل هذا للحاجة والخلوة، للحاجة والخلوة، فهو أمر تستقبح النبوة. تقول مثلا الكشف أشياء ليست عورة، لو أن شابا غطى ما بين السرة إلى الركبة ثم مشى في الطريق، الآن هذا بالنسبة له كشف عورة؟ الجواب لا، ما كشف عورة، لكن نسأل هل هذا يجوز له أن يمشي في الطريق على هذا الحال؟ يمشي في الطريق ماشي في شوارع المسلمين وقل أنا الحمد لله سترت العورة، غطيت ما بين السرة إلى الركبة، هذا مغطى، هل يجوز أن يفعل هذا؟ لا، هذا يسمى من خوارم المروءة، يسمى من خوارم المروءة، والعلماء يعدون أشياء ألفت كتب في هذا، منها كتاب خوارم المروءة عد أكثر من 80 خصلة تخرم مروءة الإنسان، منها إدامة تأخير الصلاة من خوارم المروءة، منها إدامة ترك التسبيحات التي بعد الصلاة أن يتعود على ذلك من خوارم المروءة، منها أخذ العوض على تعليم القرآن والتحديث من غير حاجة، من غير حاجة، قال ابن الصلاح أخذ العوض على التحديث يعني تحديث الناس أن يأخذ أجرة، وعلى تعليم القرآن دون حاجة، دون أن يكون محتاجا إلى هذا، غير أن هذا من حيث العرق، قال خرم للمروءة، هذا خير خرم للمروءة، والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه، لكن يقترن فيه الظن أنه يأخذ الأجرة على كتاب الله وأنه يفعل ويفعل ونحو ذلك. ومنها أيها الأخوة الإعلان بالفسق، هذا من خوارم المروءة، منها يقولون الأكل والشرب في الطريق، الأكل في الطريق أمام الناس ليس حراما، واحد يأكل أمام الناس وضع طعام وأكل في الطريق هذا ليس حراما، لكنه من خوارم المروءة، ليس من المروءة أن يأكل في الطرقات، يعني شوف بالله يتخيل منظر واحد مثلا بلحية شيخ بلحية وقاعد بلحس بوزة بنص الطريق، إيه ناس بطلعوا شو مال الشيخ؟ قال هو الشيخ حرام يأكل بوزة؟ مش حرام يأكل بوزة، بس اطلع عليه الآن إيش هذا المنظر؟ هل هذا من المروءة أن يأكل في الطرقات وأمام الناس؟ أن ليس من المروءة، ليس من المروءة. طب واحد يقول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق؟ نقول له ما ليس مش قرينات من لبعضهم البعض، مش شيء مقارن، هم وصفوه بوصفين، يأكل الطعام يعني بشر مثلنا ويمشي بالأسواق أيضا بشر مثلنا، مش أنه يعني يأكل الطعام في الأسواق، يعني يأكل الطعام شيء ويمشي بالأسواق شيء آخر، يعني ما قارن الأمر مع بعض، يأكل الطعام ويمشي بالأسواق وهو يمشي في الأسواق يأكل الطعام، ليس المعنى هكذا، يأكل الطعام هو بشر مثلنا وأيضا هو يمشي مثل ما نمشي نحن ويمشي في الأسواق بين الناس، فلذلك هو بشر. يقولون التجشؤ، التجشؤ من خوارم المروءة، النبي عليه الصلاة والسلام رجل تجشأ عنده فقال عليه الصلاة والسلام: كف عنا جشاءك، أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، أطولهم جوعا يوم القيامة. ممازحة الأهل والزوجة أمام الناس، بعض الناس لا يحل له إلا أن يمازح زوجته أمام الناس ويظهر علامات الحب تمايل وياها بالطريق، من خوارم المروءة. هذا عيب، في أشياء أيها الأخوة يقال عنها عيب، والعيب أمر معتبر شرعي. كمان قالوا يقولون جعل الناس مسخرة، من خوارم المروءة أن يضحك عليه الناس. يقول ابن قدامة رحمه الله قال: وأما المروءة فاجتناب الأمور الدنيئة المزري به، ثم مثل عليه بذلك قال: أو يتمسخر به أو يفعل ما يضحك الناس، يفعل أشياء يعني بيستهزئ حتى الناس يضحك، هذا ما عنده مروءة. يقول ابن تيمية رحمه الله: وتحرم محاكاة الناس للضحك. إيش محاكاة الناس؟ التقليد، يعني بعض الناس صار يقلد، والله قلد في فلان بيقلد مثله، الناس تضحك بيقلد فلان، أو بالوكتمه زي فلان، أو بعلم الفضل زي فلان. الناس قال: وتحرم محاكاة الناس للضحك، حتى يضحكوا صير قلد فلان كيف يتكلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أني حكيت فلانا، يقول لعائشة أني حكيت فلانا، يعني أني قلدت في الكلام، أني قلدت وأني قلت مثل ما يقول، ما يسرني أني حكيت فلانا. قالت عائشة: ولقد حكيت مرة عنده قال: حكيت رجلا أو أحدا يعني، فغضب عليه الصلاة والسلام، حكيت أحدا فغضب، قال: ما يسرني أني حكيت أحدا، يعني أني مثلت واحد كيف يتكلم أو كيف يقول. فيقول ابن تيمية: وتحرم محاكاة الناس للضحك، ويعذر من يفعله ومن يأمره، لأنه أذى، لأنه أذى. فهذا أيها الأخوة من خوارم المروءة، يقول واحد يقلد الناس أو يحاكيهم في أصواتهم أو في أفعالهم. كل هذا يدخل فيه كذلك الممثلين والمهرجين وتفعيل المسارح، طبعا هذا ما عندهمش مروءة أصلا، والكوميديا حتى يضحك الناس، هذه من خوارم المروءة. كذلك يقولون من خوارم المروءة خضاب اللحية بالسواد، خضاب اللحية بالسواد. وعده السخاوي من في فتح المغيث من خوارم المروءة، من الأشياء المعيبة. قال: يكون قوم في آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح. يكون أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الحمام. إيش كحواصل الحمام؟ حواصل الحمام يعني يجعلون في وجوههم كحواصل الحمام، وهذا أقرب ما يكون الآن بسموه السكسوكي، مثل حواصل الحمام، يجعلون مثل حواصل ويخضبونها، يعني يجعلون فيها السواد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. وطبعا إلى غير ذلك من الخصال التي ذكرت: الرقص، الغناء، الصفق بالأكف أمام الناس، وهذا لا يفعله أيها الإخوة إلا الجهال. قال النووي في مبحث رد الشهادة في مسألة الرقص وكذا والتمايل، يعني رجل طويل وعريض، إيه ولا بتمايل برقص، إيه مالك يا حجي شو فيه؟ قال الإمام النووي رحمه الله مبحث رد الشهادة، قال: ومن لا مروءة له كالرقاص، يعني الذي يفعل هذا الذي لا مروءة له مثل الرقص والرقاص، هذا لا مروءة له، ترد شهادته، ترد شهادته. وقال ابن عبد السلام في الرقص والتصفيق، قال: خفة ورعونة، يعني حماقة مشبهة لرعونة الإناث، لا يفعلها إلا أرعن أو متصنع كذاب، لا يفعلها إلا أرعن يعني أحمق، متصنع كذاب، يعني يصفق ويرقص. هذه ليست من خصال الرجال، بل هذه من خوارم المروءة التي تخرم في مروءة الرجل. كذلك أيها الإخوة أن يفعل أشياء تستشان بحقه، مثل المزاح مع السفهاء واللئام، يكثر المزاح. ويقول كذلك بعضهم، حتى كان الإمام الحسن البصري لا يكثر المماكسة في البيع والشراء لأجل ألا تحرم مروءته. يظل ماكث، لا والله أقل أكثر، لا يكثر من هذا الكلام، لا يكثر من المماكسة بالبيع والشراء، قال لألا تحرم مروءته. ويقول الشافعي والله لو أعلم أن الماء البارد في الصيف يخرم من مروءتي، يعني ينقص من مروءتي، والله ما شربته، لأنهم يحرصون على هذه المروءة، يحرصون على هذه المروءة، أن يكون يبتعد عن الرذائل، وأن يبتعد عن القبائح، يبتعد عن الرذائل، أن يأتي إلى أماكن كما قال القاسمي، إلى أماكن المقاهي ويجلس فيها ويخالط أهلها، هذا من خوارم المروءة. واحذر دخولك للقهوات إن بها جل الفواحش من كذب وغيبات. كم قهوة أصبحت للهو جامعة، وكم بلايا بها لأهل الديانة. فلما يدخل فيها هنا تضيع مروءته أصلا، لأنه مش مجتمع يدخل فيه ليزيد دينه أو ليزيد إيمانه ونحو ذلك، فهذا كله مما ينقصه. تخيل أن مسعر بن كدام رحمه الله، وهو من الأئمة الأعلام المحدثين، قال عن المروءة، قال عن المروءة ما هي؟ قال التفقه في الدين ولزوم المسجد إلى أن تطلع الشمس. قال هذا من خوارم من المروءة، ومن خوارم المروءة يذكرون النوم بعد صلاة الفجر، يعني دون حتى تطلع الشمس، لا إنه ينام وبيصلي الفجر وينام مباشر. يقول هذا من خوارم المروءة، النقص الطعام والشراب من خوارم المروءة، نتف اللحية ونحو ذلك من خوارم المروءة. وأحيانا تتغير، مثلا خوارم المروءة كان أمر شديد قديما، مثلا كشف الرأس، كان كشف الرأس أمر مستشنع جدا، لكن الآن أصبح ليس منه والله رذيلة بين الناس أو مستقبح أو نحو ذلك، لكن قديما كان أمر مستقبح مستردد. فإذا قلنا أن لو واحد كشف رأسه ارتكب أمر محرم، لا يعني، لكن ليبرز شخصية المسلم. أيام الدولة العثمانية الشيخ مصطفى صبري لما في روسيا كان المسلمون يتحكمون يدخلون محاكم، فيدخل المسلم على رأسه الغطاء، يدخل المسلم وعلى رأسه الغطاء، وهكذا يعرف المسلمون كان في العالم الإسلامي. وحتى تشوف الختيارية وكذا يقول لك أنا مستحيل أطلع إيش مش مغطي رأسي، هذه كان معروف الأمر. فذلك أصدرت الحكومة الروسية بعد ذلك قالوا لابد إن كل ما تدخل المحاكم تنزعوا على رؤوسك وبعدين تدخلوا المحاكم. المفتين اللي هناك قالوا لا بأس، لا الرأس مش عورة، لا حرج في ذلك. فأرسلوا إلى شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، كان يسمى شيخ الإسلام مصطفى صبري، قال إيش رأيك؟ يعني المفتين هنا يقولون يجوز، ما في بأس، هذا أمر حلال. فبعث رسالة قال نحن أهل الإسلام بين يدي الله ونحن نصلي لا ننزع الغطاء عن رؤوسنا، فلا ننزعه عندما ندخل هذه المحاكم، وأرسل بهذه الفتوى. فلما وصلت الفتوى امتثل المسلمون جميعا، فخضعت الحكومة الروسية يا أخوان، خضعت الحكومة الروسية لهذه الولايات اللي كانت لأهل الإسلام، وقال خلاص اتركوهم على حالهم. فكان قديما أيها الأخوة أمر المروءة كذلك اختلف عن هذا الزمان، وكذلك أي أمر يستشنع ويكون معيبا بين الناس فهو من خوارم المروءة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل للحاجة، فعل هذا الفعل للحاجة، وإلا لم يكن من فعله عليه الصلاة والسلام غالبا يخرج والله يده تحت جبته. ومن هنا نقول أيها الأخوة أنه ينبغي الاعتناء بغسل الأعضاء. واحد أحيانا إذا الكم يتضايق عنده يقول خلاص يغسل لهنا، لا، لابد أن تغسل إلى المرفقين. لو ضاق الكم، لو ضاق ينبغي أن تخرج يدك من تحت، إذا كان رداء أو لابس ثوب أو نحو ذلك، طلع يدك من تحت الثوب وتغسل حتى تكمل تستوعب محل الغسل، حتى تستوعب محل الغسل. فأخرجهما من تحت الجبة عليه الصلاة والسلام ثم غسلهما. قال المغيرة رضي الله عنه في الحديث قال فأهويت لأنزع خفيه، لأنزع خفيه، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما قاهرتين. أختم بهذه المسألة أن العلماء يقولون يشترط للمسح على الخفين أن يلبسا على طهارة، وهذا شرط أصلي أساسي في مسألة المسح على الخفين. دعهما، الدليل عليه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، لا يجوز إلا أن يلبسهما على طهارة كاملة. وطهارة إيش؟ طهارة غسل وليس طهارة مسح، طهارة غسل. وليست طهارة مسح. مثلا واحد الآن هو توضأ ومسح على خفيه، توضأ ومسح على خفيه، الآن حان وقت الظهر، هو والله متوضئ ومسح على خفيه، ثم نزع خفيه، هل ينتقض وضوءه؟ هو متوضئ، إذا نزع الخفين لمسح عليهم ينتقض وضوءه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينتقض وضوءه، أنه لا ينتقض وضوءه، في خلاف، الصحيح أنه لا ينتقض وضوءه، لو نزع الممسوع عليه لا، إذا يبقى متوضئ ولا لا؟ يبقى متوضئ، يبقى على وضوءه، توضأ مسح على خفين، بعدين والله نزع خفين، نزع الخفين، هل ينتقض وضوءه؟ طب هو نزع الممسوح عليه، قالوا يقاس هذا على الشعر، الشعر لو واحد مسح على شعره ثم بعد ذلك حلق شعره هل ينتقض وضوءه؟ وواحد توضأ ومسح على شعره ثم حلق شعره هل ينتقض وضوءه؟ لا، فنفس المسألة، توضأ ومسح على خفيه بعد ذلك بدله أن ينزعهما وضوءه باق على حاله، لكن إذا الآن غير الجرابات مثلا، جاب جرابات ثانية بده يلبسها فلبسها، هل يجوز أن يمسح على هذين الجوربين؟ هو لبسهما على طهارة، مش طهارة؟ لبسهما على طهارة، أليست هذه هو قلنا ما انتقض وضوءه، إذا أن لبس الجوربين يصير يمسح عليهم ولا لا؟ نقول لا، لا يجوز، لأنه بنقول لا ينبغي أن يلبسهما على طهارة غسل وليس طهارة مسح، على طهارة، مفهوم يا إخواني؟ طهارة غسل وليس طهارة مسح، هو لبسهم على طهارة إيش؟ مسح، وكان قبل ذلك مسح على خفين، طهارة مسح، لكن مثلا غسل رجلي الظهر وظل متوضل بعد العصر بقي على وضوئه، بعد العصر قال والله بدي البس رجلي خف، يجوز ولا لا؟ يمسح، لأنه الأصل غسل رجليه وبعدين إيش؟ لكن قبل ذلك هو كان لابس خف ومسح عليه ونزعه، ظل على طهارة؟ نعم هو على طهارة، لكن لبس خف آخر بصير ينسى عليه؟ لا يجوز، إذا ينبغي أن يلبسهما على طهارة، اسمها طهارة إيش؟ طهارة غسل، اللي بيكون غاسل قدميه، أما طهارة مسح فإنه لا يجوز أن يمسح عليهما. ينتبه إلى هذا، بنبه إليه الشافعية، ويقولون يشترط أن يلبسهما على طهارة كاملة، فلو أن رجلا غسل رجله اليمنى بالوضوء، الرجل اليمنى وبعدين لبس الجورب، بعدين لبس الرجل اليسرى، غسل الرجل اليسرى ثم لبس الجورب الثاني، فقالوا هذا لا يجوز أن يمسح على الجوربين. أعيد، لو واحد بتوضأ غسل الرجل اليمنى وبعدين لبس الجورب، بعدين غسل الرجل اليسرى بعدين لبس الجورب، يقول هذا ما صارش يمسح، ليش؟ لأنه ما لبسهما على طهارة كاملة، هو ما كملش الطهارة لسه، لما غسل رجل اليمنى خلص وضوءه، ما انتهى الوضوء بعد، إذن ينبغي بعد أن ينهي الوضوء أن يلبس الخفين، بعد أن ينهي الوضوء، أما لما يغسل رجل ما. لسه ما انهاش الوضوء، غسل رجلا واحدة فبصرش يلبس رجل اليمنى، لا، أن يدخل الخفين بعد أن ينهي الطهارة، أنهى الوضوء، انتهى الوضوء، يلبس اليمنى واليسرى مش مشكلة، أما يغسل اليمنى ما أدخلهما طهر، لذلك قال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا مذهب الإمام مالك وأحمد وإسحاق، إنه لو لبس واحدة غسل اليمنى وبعدين لبس واحدة لا يجوز أن يمسح إلا بعد أن يكون طهارة كاملة، إلا بعد أن يكون طهارة كاملة، مذهب الإمام مالك وأحمد وإسحاق، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وذلك إحنا نقول مثلا اللي بيقول لك والله أنا بمسح على المختار، بقول نفس الشيء، يكون لابسه على طهارة شرط وطهارة غسل مش مسح، طهارة غسل، يعني بده يكون قبل ذلك غسل رجليه على طهارة غسل وليس الطهارة، وليس الطهارة مسح. وأما الأحكام الأخرى إن شاء الله ستأتي في أبواب قادمة، وصلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.
كيف مسح الأمام؟
الباب اللي بعده مباشرة مسح الناصية والعمامة. بكرة إيش الخميس؟ سلام.
كيف حالك
عريس؟
أنا عالقت عندك.
وحيف. السلام عليكم. لا لا ما يشترط ما يشترط لا الجبيرة ولا الحمام
ولا
الحمام. علشان قبل الأخيار هاي. عيد لي يا شيخ. وعيد لي يا أخي.
ليش الأخيار؟